الثاني من مجالس الأسئلة والأجوبة على متن نواقض الإسلام. كنا قد تكلمنا في المجلس الأول في الأسبوع الماضي أو قبل الماظي والماضي أظن عن مقدمة ما يتعلق بنواقض الإسلام التي كتبها الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وجاءت بعض الأسئلة المتعلقة بها، واليوم نواصل إن شاء الله الكلام حول هذه النواقض. في عندي طبعا أسئلة مكتوبة، يبدو أنه يقول السائل: لماذا خص الشيخ بالذكر في الناقض الأول عبادة الذبح؟ هل لهذا غرض؟ الأظهر أن الشيخ رحمه الله خصها لأجل التمثيل فقط، لا سيما من عبادة الذبح بالذات بالخصوص قد وجد في نجد من كانوا يذبحون لدفع أذى الجن، فربما كانوا يتقربون بالذبح لدفع أذى الجن، وهذا كان مشهورا عندهم واشتهر هذا عند بعض أهل البادية، حتى أن كانوا يأمرونهم بذبح بعض الحيوانات بطريقة معينة لدفع الأذى الذي يكون من الجن. فلعل الشيخ رحمه الله مثل بهذا أولا لوجوده ووقوعه، وعلى سبيل كذلك التمثيل بذكر بعض أنواع الشرك. يقول السائل: ما الفرق بين الناقض الأول والثاني؟ احنا ذكرنا بالدرس الماضي أن الناقض الأول عام يعم جميع أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة، وكما ذكرنا بعض لقد لا يخالفونك بعض الناس من الخاصة المتأخرين في قضية أن الشرك في العبادة شرك بالله تبارك وتعالى، لكنهم يقيدونه باعتقاد التأثير في المدعو، فإذا عبد الإنسان أو الميت بالذبح أو النذر أو الدعاء ولكنه لم يعتقد فيه قدرة على التأثير أو لم يعتقد فيه ضرا ولا نفعا فيرونه ليس شركا، وهذا طبعا مناقض الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا والعياذ بالله ضلال عظيم. فالشيخ رحمه الله في الناقض الثاني نبه على هذا وبين بأن مجرد اتخاذ أحد من المخلوقين واتخاذ أحد المخلوقين واسطة أو شفيعا يتوكل عليهم ويذبح لهم وينذر لهم فهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك الذي حكاه الله تبارك وتعالى عن المشركين في القرآن. فالشيخ على سبيل التأكيد بنفي تقييد الشرك في العبادة باعتقاد التأثير في المعبود. يقول السائل: من المشركين الذين يقصدهم الشيخ، من المشركين الذين يقصدهم الشيخ في الناقض الثالث؟ من المشركون؟ الناقض الثالث هو اللي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وصح مذهبهم فهو كافر. طبعا هذا عام، احنا ذكرنا بأن من لم يكفر من كفره الله ورسوله، والله عز وجل قد كفر كل من لم يدن بالإسلام، وكفر كذلك كثيرا من قد ينتسب الإسلام كمن سب الله ورسوله أو عبد غير الله أو شك في البعث أو ما شابه ذلك من هذه المكفرات التي يذكرها العلماء في كتب الردة. فهناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه كفر بالله عز وجل، كما لو جحد الإنسان أمرا ركنا من أركان الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو جحد وجوب تحكيم شرع الله أو جحد تحريم الخمر، وكذلك من جوز الشرك بالله عز وجل في العبادة وسؤال الموتى وما شابه ذلك، فهؤلاء مشركون بإجماع العلماء بالكتاب والسنة والإجماع. فمن شك في كفرهم كما لو قال أن من جحد وجوب الصلاة لا أكفره، أو أنا أشك في كفر من جحد وجوب الصلاة فلا شك في كفره. لو جاء إنسان وقال إن الربا حلال أو إن الخمر حلال، فجاء إنسان قال أنا أشك في كفر من أحل الخمر أو أتوقف فيه أو أنه ليس كفرا، فهذا مرتد لأنه مكذب لله تبارك وتعالى وللكتاب والسنة ولما أجمع عليه الأمة، بل مكذب لما يعلم من الدين بالضرورة وهو تحريم الخمر أو الزنا أو إيجاب الصلاة وما شابه ذلك. فالشيخ رحمه الله نبه على هذا الأصل، وهو أن من شك في كفر من كفره الله ورسوله أو صحح مذهبه فهو كافر، كما لو قال الإنسان بأن النصارى أهل دين حق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ناجون وأنه لا يلزمهم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن دينهم صحيح أو ما شابه ذلك، أو شك والله أنا شك هل النصارى كفار بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو ليسوا كفارا، فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الشك فيما أخبر الله عز وجل به وأجمعت عليه الأمة مما علم من الدين بالضرورة فلا شك أن هذا تكذيب، أصله أنه تكذيب من شك في خبر الله أو خبر رسوله أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا مكذب الله عز وجل، مكذب الله عز وجل، راد لأمر الله تبارك وتعالى، فهذا كفر وشرك. ومثله اليوم من يقول بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم ليست شركا، أو أن الذبح للميت أو الذبح للغائب أو الذبح للجن، أو من اعتقد أن ثمة من يدبر الأمور مع الله، أو اعتقد أن للكون غوثا يستغيث به الخلاق وهو يغيثهم، من شك في كفر هؤلاء فهو كافر. وكذلك كل ما أجمعت عليه الأمة أنه كفر، كما لو جاء إنسان وقال أن الصحابة كلهم إلا 12 أنهم كفار، هذا مكذب للكتاب والسنة لما أجمعت عليه الأمة، من شك في كفره وهو كافر. أو من اعتقد أن الله عز وجل يحل في بعض خلقه كما يقول بعض الحلولية، أو شك في كفر من طعن في أمهات المؤمنين أو ما شابه ذلك، لا شك أن من شك في كفر من قال ذلك فهو كافر، لأن حقيقة الشاك أنه شاك في خبر الله وشاك في أمر الله وشاك فيما أجمعت عليه الأمة وجاءت به النصوص ومما يعلم من الدين بالضرورة. وذلك نبه الشيخ رحمه الله على أن من شك في كفر المشركين فهو كافر، أو صحح مذهبهم أنهم قال أنهم على دين. لو قال أن عباد الموتى والقبوريين أنهم على دين حق وأن فعلهم حسن أو ما شابه ذلك فلا شك في كفره، لأنه مكذب لأمر الله عز وجل ورسوله ومنكر لما أجمعت عليه الأمة مما يعلم من الدين بالضرورة. ليس خاصا باليهود والنصارى، ليس خاصا، والعلماء يمثلون باليهود والنصارى لظهور ذلك، بل نص كثير منهم على بعض الفرق يعني مثل بعض الأحناف ذكروا الدروز والنصيرية والباطنية القرامطة، وقال من شك في كفر فهو كافر. الباطنية الذي يقول ليس هناك جنة ولا نار ولا يوم آخر، وأن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة والنار والوعيد والنعيم أنه كله على سبيل التخيل، وما في بعث بعد الموت ولا الأرواح تتناسخ، هؤلاء كان يقوله الباطنية، يقول من شك في كفر فهو كافر. وكذلك الدروز أو النصيرية الذين يولهون علي بن أبي طالب، فلا شك أن من شك في كفر فهو كافر. وكذلك من يرون بأن الصحابة كلهم كفار أو يدعون بأن القرآن محرف أو أنه دخل التحريف وأنه لم يصلنا كما أنزله الله تبارك وتعالى، فلا شك في كفر هؤلاء. فالعلماء ينصون، منهم من ينص يكتب باليهود والنصارى لظهور ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل ذكر الأصل. ومنهم من يذكر يعني فرقا ممن ينتسب إلى الإسلام وهم مرتدون بإجماع المسلمين، مثل القاديانية والبهائية، وكذلك من شك في كفر الماسونية أو كفر العلمانية، إذا كان الإنسان يعلم معنى العلمانية فلا شك أن هذا من شك في كفر من يقول بأن الدين محصور في المساجد وفي العبادة الشخصية وأن الدين لا علاقة له بالحياة العامة ولا بالحكم، هذا كفر وردة، منكر لحكم الله عز وجل، منكر لما أجمعت عليه الأمة، منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، منكر الكتاب والسنة، فلا شك في كفره. ينظر هنا إيه؟ إن أريد بتقارب الأديان بمعنى بأن الأديان متساوية وأن نحاول نزيد الفوارق بينهم ونحاول نجمع ما يعني الأمور المشتركة على سبيل التقريب بين الأديان وعدم البراءة من الكفر، ماذا يرد عن دين الله تبارك وتعالى. أما لو قال مراد بالتقارب هو إيش؟ أن لا يظلم بعضهم بعضا وأن يكف بعضهم عن الإذاء وعن الظلم وعن التعدي بغير حق وأن يعيشوا في أمن وأمان، يعني أي الناس، بمعنى أنهم لا يعتدي بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يتعدى بعضهم على حقوق بعض، فهذا لا بأس به على سبيل هذا. لكن أكثر ما يعرف بالتقريب بين الأديان هو البحث عن الأمور المشتركة، القواسم المشتركة التي تجمع بين الأديان. لكن لو أراد الإنسان بين القواسم المشتركة بأن الأديان تدعو المحبة، تدعو إلى عدم الظلم، تدعو إلى عدم التعدي، تدعو إلى احترام الكبير ورعاية الصغير، تدعو إلى كف الأذى وما شابه ذلك، فكأنك تخاطب النصارى تقول يا أخي دينكم يدعو لهذا والإسلام، لماذا يعتدي بعضنا على بعض ويؤذي بعضنا بعضا ويظلم بعضنا بعضا؟ ها؟ فهذا لا بأس به أن تناديه بما يعتقده، كما تقول يا أخي أنت تعتقد هذا الشيء وهذا، لماذا تعتدي علي ولماذا تفعل كذا وكذا وكذا. أما نريد بالتقريب نريد به إزالة الفوارق بين الإسلام والكفر وأن نجتمع على دين واحد وهو الدين الإبراهيمي وأنهم على حق، فلا شك أن هذه ردة عن دين الله، هذه ردة عن دين الله.
والقول بأنهم على ملة إبراهيم،
لا ليسوا على ملة إبراهيم، كيف؟ الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ما كانوا مشركين. فالله كذبهم، هم كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم، كذبهم الله تبارك وتعالى وبين بأن إبراهيم عليه السلام أن ملة هي الحنيفية وهو التوحيد الخالص وهم مشركون. يقول طبعا من لم يكفر المشركين، ذكرنا في الدرس الماضي بأن المراد أن من لم يكفر جنسهم ونوعهم، أما من توقف في تكفير أحد من المشركين من ينتسب الإسلام كمن يدعو الميت ويستغيث به، قال والله أنا لا أكفره عينا لأنه لم تقم عليهم حجة أو لغلبة الجهل، فأنا توقف في تكفيري حتى تتوفر فيه الشروط، هذا لا يستدخل داخلا في الناقض، هذا يبقى تنزيل الأحكام على الأعيان. أما لو قال لا أنا كل من دعا ميتا أو استغاث به لا أكفره حتى لو أقيمت عليه الحجة وحتى لو انتفت عنه موانع لا أكفره، هذا لا شك أنه كفر، لأنه امتناع عما أمر الله عز وجل به ورد لخبر الله ولما أجمعت عليه الأمة. فبعض الناس يخلط بين الصورتين، لو إنسان قال أن دعاء الموتى أنا لا أكفر من دعا الميت أو استغاث به، أي لا أكفر هذا النوع من المكفر، أو لا أكفر من أنكر البعث بعد الموت، أو لا أكفر من أنكر نبوة عيسى عليه السلام، أي لا يكفر النوع، فهذا مشرك مرتد. لكن قال إنسان لا أنا أكفر كل من أنكر نبوة نبي أو أنكر البعث بعد الموت أو دعا الميت أو استغاث به أو ذبح الغائب، حاول أكفرهم، لكن فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان لا أتوقف في تكفيره لعدم تحققي من توفر الشروط فيه وانتفاء الموانع، هنا يتوقف لأجل إيش؟ أمر قد يكون واقعا في ذات الشخص، لكن يقول متى ما توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع استحق بعد ذلك أن يكفر. والشيخ رحمه الله كان بعض الناس هكذا يقولون، يقول كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولو أنكر البعث ولو كذب الدين، هذا رد عن دين الله، هذا كان يقول لهم الشيخ رحمة الله عليه. وقال نعم نعلم أن البوادي ينكرون البعث ويفعلون كذا ولا يعرفون من الدين إلا اسمه، ومع ذلك لا نكفرهم. لماذا؟ قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله، هذا من قال ذلك، وأنه كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر مهما فعل من النواقض حتى لو توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، هذه رد عن دين الله، لأنه يمتنع من تكفير من كفره الله، وكل من امتنع من تكفير من كفره الله أو حكم بإسلام وصحة دين من كفره الله فلا شك في كفر وردته، لأنه مكذب لأمر الله. اللي هو طبعا ما اختلف فيه العلماء لا يكفر، يعني اختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا مع إجماعهم على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لو جاء قال أنا من جحد وجوب الصلاة لا أكفره، كل من جحد وجوب الصلاة أكفره، هذا مرتد. أما قال لا أنا من ترك الصلاة كسلا لا أكفره، وآخر قال أنا أرى كفر من ترك الصلاة كسلا ولو صلاة واحدة، هذه مسألة مختلف فيها، هذه لا تدخل في هذا، إنما الكلام في من أجمع المسلمون على كفرهم وشركهم، سواء ممن دانوا بالإسلام وتسموا به كالفرق الباطنية وغيرهم، أو ممن لم يدن بالإسلام أصالة كاليهود والنصارى والمشركين. يقول حكم القوانين الوضعية متى يكون كفرا ومتى لا يكون، وكذا التحاكم إليه، احنا ذكرنا هذا، أظن ذكرناه المرة الماضية، من الحكم بغير ما أنزل الله، من أنكر وجوبه، من قال أنه لا يجب التحاكم لشرع الله فهو كافر، ومن جوزه حكمه كما كحكم من جوز الخمر أو جوز ترك الصلاة أو فضله، هذا أخبث والعياذ بالله. فمن جحد الحكم بغير ما أنزل الله أو أقر به لكن جوز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك، أو يعني أقر بحكم الله لكنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو جعل الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، أو أنه أنسب لهذا العصر وأنه أوفق، أو أنكر وجوب التطبيق شرع الله عز وجل في هذا الزمان وأن الناس قد تغيروا، فلا شك أن هذه ردة عن دين الله. أما لو أقر الإنسان بوجوب الحكم بغير ما أنزل الله وأن من تركه فهو آثم من حاكم أو محكوم، لكنه حكم بغير ما أنزل الله تقليدا لأسلافه خوفا على ملكه لأجل رشوة، فإنه لا يكفر لأنه لم يستحل الحرام المجمع عليه، لأن الحكم بغير ما أنزل الله حرام مجمع عليه، هو لم يستحل، يقول لا من فعل ذلك فهو آثم. ثم تأتي مسألة التقنين، هل من قنن وجعل الحكم بغير ما أنزل الله على سبيل قوانين يحكم بها الناس كالدساتير اليوم بعض القوانين الوضعية، منهم من يكفر بالتقنين ويجعله علامة على الاستحلال أو التفضيل، ومنهم من لا يكفر، وهذا هو الصواب، الصواب أنه أن التقنين وغير التقنين واحد سيان، وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله سواء جعله قانون عام أو حكم في قضية وقضيتين لرشوة أو لهوى من غير أن يستحل ذلك فهذا من جملة المعاصي والكبائر والعظائم، لكن لا يكون كفرا. هذا اللي تدل عليه النصوص وعليه أكثر كلام السلف. لا، احنا نقول اختلفوا، لكن القول الذي عليه أكثر العلماء لا سيما المتقدمين وكذلك الذي عليه قواعد تدل عليه القواعد والدلائل هو أنه معلق بالجحود أو الإنكار أو التكذيب أو الاستحلال. لا، التكفير بها طبعا مسألة اجتهادية ليست إجماعا، مسألة اجتهادية. يقول: هل الناقض الرابع مرده الاعتقاد وهو قول من اعتقد أن غير هدي غير النبي عليه السلام أكبر من هديه مرده الاعتقاد؟ لا، لو ليس مرده الاعتقاد، لو صرح إنسان بلسانه أراد أن يجامل شخصا وقال هدي فلان خير من هدي الأنبياء وهدي زيد وعبيد خير من هدي النبي بلسانه، وهو داخل قلبه ما يعتقد هذا، لكن أراد أن يجامل شيخا، أراد أن يجامل فرقة ولم يعتقد، فهذا كافر مرتد، لأنه نطق بكلمة الكفر، فليس معلقا بالاعتقاد، بل لو قاله نطق بلسانه وإن لم يعتقده فهو كافر، وكل من اعتقد ذلك أو قاله فهو كافر. من اعتقد أن ثمة شخص يكون هديه وسمته وطريقته خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم فقد فضل البشر على الأنبياء، وهذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى ورد لأمره. الغالب أنه يرد الاعتقاد، يعني ليس المراد به أنه يكون قيد، هو ذكر نوع، يعني الشيخ قال من اعتقد، لأن كثير من الصوفية يعتقدون هذا وإن لم يصرحوا به بألسنتهم، لكنهم يعتقدون أن هدي بعض أئمتهم خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المقلدة الذين يقلدون ويغلون في التقليد في المذاهب الفقهية يعتقدون أن هدي إمامهم خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يردون الخبر لأجل هدي إمامهم، فهذا مراد الشيخ أنه الغالب أنه يقع في الاعتقاد، يعني نادر ما تجد إنسان ينطق بلسانه خلاف ما يعتقد هذا، والشيخ عندما يذكر ما هو يعني ما هو شائع،
يعني لو قال هذا لأجل الدنيا
كافر،
لأجل الدنيا قال
هذه لأجل الدنيا،
لأجل الدنيا.
جاء إلى فرقة تعظم شيخها فأراد أن يجاملها أو أن يغلو في مدحها لينال منهم حظا دنيويا أو ماليا أو يتزوج منهم امرأة، فقال هدي إمامكم خير من هدي النبي عليه السلام وصلاته خير من صلاة النبي وعبادته خير من عبادة النبي مثلا، أو حكمه خير من حكم النبي، فلا شك أنه مرتد، مع أنه قاله بلسانه يطلب به حظا دنيويا. أساسا الكفر كله لأجل حظ الدنيوي، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ما كفر الذين كفروا إلا لأجل الدنيا، والدنيا أنواع، الدنيا مال، الدنيا جاه، الدنيا حب الأسلاف وتعظيمهم، عدم العوائد اعتاد عليها الإنسان، أشياء كثيرة. يقول السائل: بعض الناس يكره بعض الواجبات، هل يدخل في الناقض الخامس من أبغض شيئا؟ احنا قلنا بأن البغض المراد به أن يبغض الشريعة أو الشعيرة، يعني يبغض ما أمر الله عليه، يعني كان يبغض صلاة الفجر لذاتها، يبغضها ويكرهها ولا يحبها، وربما يعتقد أنها يعني فيها شيء من الإجحاف بالناس أو تكليفهم ما لا يطيقون أو ما شابه، لا شك أن هذا هو الردة. أما لو علم بأنها حق وأنها واجب وأنه لا يمتنع منها من قبولها ومن الالتزام بها، لكنه لما فيها من مشقة النفوس هو يكره المشقة، ذكرنا بأن فرق بين كراهية المشقة وكراهية الواجب أو الشريعة نفسها. يقول: هل الاستهزاء بالدين كفر مطلقا أم لا بد أن يقترن معه قصد القلب وعمله؟ الاستهزاء بالدين كفر مطلقا، اعتقد ولم يعتقد، كما في الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ماذا قالوا؟ ماذا اعتذروا؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، ما كذبهم الله، الله لم يقل لكم لا أنتم كنتم جادين وأنتم كنتم قاصدين لما قلتم تعتقدون ذلك، ما قال ذلك. والعادة في القرآن أنه إذا ذكر الله عز وجل دعوة الكفار وكانت كذبا فإنه يكذبها، لكن هذا ذكر الله عز وجل ما قالوا ولم يكذبهم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما قال كذبتم بل كنتم قاصدين، لكنه بين الموجب لكفرهم وهو قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين بأن كفرهم كان بسبب مقالتهم، وأن كفرهم بسبب استهزائهم. فمن استهزأ بشيء من الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ بالله والعياذ بالله، أو بأحد من أنبيائه أو برسله، أو استهزأ بأهل الدين، أو استهزأ بواجب من واجبات، أو بتحريم شيء من المحرمات، أو استهزأ بشيء من خلق الله ورأى بأن خلق النمل عبث، وأن خلق الحيوانات المفترسة نوع من العبث ولا حكمة فيه، هذا كفر ورد عن دين الله تبارك وتعالى.
لا علاقة لها
بالقلب، والاستهزاء في الغالب يكون على سبيل الضحك. أما لو اعتقد أساسا، لو اعتقد حتى لو لم يستهزئ فهو كافر. من لم يوقر ما ولم يعظم ما أمر الله بتعظيمه فهو كافر.
والتوبة تصح
التوبة، كل الكفر تصح منه التوبة،
يعني
تصح توبته، لكن إن تكرر منه هذا الأمر للقاضي بعد ذلك، إذا رأى منه أنه يتكرر أو أنه قد شاع بين الناس وأصبح الناس لا يبالون بمثل هذا، قد يقيم عليه حد القتل ولا يقبل توبته. لكن المراد لا يقبل توبته معنى لا يعفو عنه، أما التوبة عند الله فهي مقبولة لكل من تاب.
حتى المستهزئ بالنبي صلى
الله عليه وسلم، لا، المستهزئ بالنبي فيها مسألة خلافية، والذي عليه عامة الصحابة أن المستهزئ بالنبي لا تقبل له توبة، لا تقبل توبة في الدنيا. التوبة المراد بها توبتان، التوبة عند الله فهي مقبولة من كل أحد، لكن التوبة في الدين معنى لا يسقط عنه الحد، مسلما كان أو يهودي، حتى لو استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه لا يسقط عنه الحد. وهذا الشيخ سنتين له كتاب الصار المسلول، وذكر فيه اتفاق الصحابة على مثل هذا، الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسقط حقه في حياته، أما بعد موته ليس لأحد من الخلق أن يسقط حق النبي عليه الصلاة والسلام. على إقامة الحد على من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي يعني قد بعض الناس المتأخر قد يلتبس عليهم الأمر، معنى قد لا يقفون على اتفاق الصحابة، قد لا ينتبهون له. فهي الحجة لمن وقف على اتفاقهم وأقوالهم وذكر أدلتهم، وهذا اللي فعله الشيخ ابن تيمية. ولذلك لما جاء لأبي بكر وقد تكلم فيه أحد، فقال أحد الصحابة له اضرب عنقه، قال هذا ليس لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما في أحد يضرب عنقه إذا تكلم في أحد ولا يستحقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما تكلم في الإمام تكلم في كذا. نعم. إيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقبل توبته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم له إيش أن يعفو عن من استهزأ به، لكن بعد وفاته ليس لأحد أن يعفو عن حق النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الذي يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يقبل، لا يحقن دمه بعهد ولا أمان. وهذا قصة شو اسمه كعب بن أشرف، محمد مسلم ومن معه أعطوه الأمان، أمنوه وقتلوه خلاص ما يحقن دمه خلاص. هذا مثل الذي قتل أو زنى وهو محصن، هل يصفع عن الحد بالأمان؟ لو أمناه وهو قد زنى وهو محصن، أو رجل قتل إيش عمدا عدوانا وأمناه يصفع عن الحد؟ ما يصفع عن الحد. سرق ثم أمناه وقبضنا عليه، تعال تعال خلاص أمناك وكذا كذا وتعال، يصفع عن الحد؟ ما يصفع عن الحد خلاص، الحد وجب، وجب بسرقتي وثبوتي خلاص ما يصفع. مسكين هذا الذي يقول بأن هذا الناقض إطلاقه هكذا فيه نظر، هذا لأنه لم يعرف مواضع كلام العلماء. علماء ولا لو كان إنسان يقف ليس فيه نظر سيقرأ في كتب الردة، يقرأ أشياء كثيرة ليس فيه نظر، والعلماء يريدون شيئا معينا ولا يريدون إيش يعني عموم المعنى اللغوي. فمن جهة المعنى اللغوي المراد بهذا اللي هو الناقض نشيره بغض شيء مما جاء، مراد به بغض الشريعة نفسها. وذاك الصحابة رضي الله عنهم لما حاوروا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وغير ذلك، ما ليس بغضا، وإنما هذا من الأمور التي قد يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع عنها، وكان في وقت التشريع. مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في الحديبية وعارض بن مسلم، والصحابة قالوا احلقوا ما حلقوا، ليس هذا على سبيل الاستكبار، على هذا سبيل التعظيم بالشعار الله تبارك وتعالى، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بهذا. فهم ما عارضوه، لو أمر أمرا لازم ما عارضوه، لكنه في وقت التشريع فربما إيش سكوتهم عن عدم الحلق لعله إيش يجيز لهم العمرة لعله كذا، لكن خلاص لما حلق علموا أنه ليس هناك. وكذلك لما جاءوا في غنام حنين، ولما تكلموا معه في الحديبية كيف نقبل الدنية في ديننا في صلح الحديبية، ليس رئيس رد لأمر الله ورسوله، لكن مناقش هل الرسول هل هذا الأمر لأجل حكمة لأجل مشاورة حربية، نخبرك برأينا. وذلك لما في غزوة بدر لما جلس مثل موضع معين ماذا قال؟ قال رسول الله هذا وحي من الله عز وجل وهو المكيدة. قال هو المكيدة، قال أما هذا موضع فليس موضع يصلح لأن نجلس فيه، لكن موضع آخر، لأنه لو كان وحي ما عارضه، لكن إذا كان مسألة مشورة ومكيدة يذكر. بل أحيانا الإنسان قد لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلام على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب اكتب، قالوا من محمد رسول الله، هذا ما كتب صالح بن محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله ما كفرنا بك، قال اكتب من محمد بن عبد الله، فقال امسح، ما رضي علي أن يمسح، قال ما امسح. طيب السؤال هل هذا معارضة؟ بل هذا يدل على إيمانه رضي الله عنه وتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام. المعارضة أن ترد الحكم وأن تكرهه، تعتقد أنه غير صالح أو أنه ظلم أو أنه لا يصلح ولا يستفيه حكمة وأنا أكرهه لذاته، لا. والشيخ سام له كلام جميل جدا في التفريق بين المسألتين. فالذي يورد على مثل هذا لا شك أن هذا لم يحقق المسألة. وبعض الناس عموما، أنا أقول لك بعض الناس يعني يريد أن يظهر علمه فتجده يحب الاستدراك، لأن دائما عندك بعض الناس أن الاستدراك على كلام العلماء واستدراك على كلام فلان يدل على العلم وأنك محقق ومدقق، فتجد مثلا وقد أخطأ الشيخ الألباني في تصحيح هذا الحديث، وقد أخطأ، طيب ما صحح الألباني في العالم كله، الدنيا كلها صححته. فبعض الناس لما يستدرك وينص يعني كأنه رجل صاحب تحقيق، فإذا يقول والله هذا ليس على إطلاقه وإطلاقه ليس كذا فيدل على تحقيقه، لكن إذا تسلق على من؟ على ظهور العلماء، هذا أحيانا ينبئ عن جهله. التعقيب أو التعليق أو الاستدراك يكون من رجل صاحب علم ويكون وفق الأصول العلمية، أما أن يقفز الناس على ما هو معلوم ويكون سببه الجهل أو الجهل بمصطلحات العلماء لا شك أن هذا، وهذا يقع كثير من هذا يعني لأن مشهورة الرسول تعطي فلان، يعني مثلا إعطاء الرسول عليه السلام لهذا 100 وهذا لكذا وهذا 50 وإعطاء بعض هذا، وذلك العلماء اختلفوا أساسا حتى في سلب القاتل. مثلا قال من قتل قتيل فله سلبه، هل هذا حكم عام وحي أن هذا إلى يوم القيامة أن كل من قتل قتيلا فله سلبه ما يعليه من السلاح والثياب والمال، أم أنه كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم باب التشجيع فيكون إيش أمر مرحلي من باب المكيدة الحرب والتشجيع على القتل والتشجيع على الإثخان في العدو؟ أما الكلام من علم أنه وحي من الله عز وجل ثم عارضه أو كرهه أو كذبه فهذا هو الردة. يقول لماذا بعض النواقض نقول لا بد فيها من استحلال كالناقض الرابع، وبعض لنا اشترط ذلك كالناقض السادس والثامن والمظاهرة؟ الناقض الرابع ذكروني فيه. من أي معتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه فهذا كافر، هو من اعتقد، وذكر الشيخ رحمه الله الاعتقاد من اعتقد ذلك، لأن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا، الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا بإجماع العلماء في ماذا حكم بقضية أو قضيتين غير مسألة التقنين، فالعلماء مجمعون على أن الحاكم إذا حكم لأجل رشوة وخالف أمر الله عز وجل فليس كفرا، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بإجماع العلماء. وذلك لا يكون الحكم كفرا إلا إيش إذا اعتقد بالقلب، مثل شرب الخمر، قال من اعتقد حل الخمر أو حل الزنا أو عدم وجوب الصلاة، لأن هذه معلقة بالاعتقادات، أما الفعل فهو من قبيل المعاصي، فما كان من قبيل المعاصي لا بد أن يعلق فيه التكفير بالاعتقاد، كتحريم كجواز مثلا الحكم غير ما أنزل الله أو جواز الحرام المجمع عليه أما ما لا ما لا أما إذا كان الحكم معلقا بالفعل فهذا يعلق بالفعل، مثل سب الله ورسوله، الاستهزاء لرسوله، هذا معلق بالفعل ما له علاقة بالاعتقاد. وذلك الشيخ يعلق بالاعتقاد فيما كان التكفير منوطا به فيه بالاعتقاد، ويعلق بالفعل فيما كان إذا كان الفعل نفسه مكفرا. فلما جاء مظاهرة ذكر حكم المظاهرة، ومن ظاهر المشركين على المسلمين كفر وردة عام، لأن كل من ظاهر المشركين على المسلمين فهو مرتد. وكذلك إيش إذا استهزأ بالله ورسوله فهو مرتد. أما ما كان التكفير فيه معلقا بالاعتقاد كفعل المعاصي والذنوب أو تحريم الحرام أو تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا منوط بالاعتقاد. وذلك الكفر قد يكون بالقلب وقد يكون بالقول وقد يكون باللسان. فهناك أفعال مكفرة مثل إهانة المصحف، مثل إهانة المصحف وسب الله ورسوله وما شابه ذلك من هذه الأفعال، فهذه مكفرة بذاتها دون النظر إلى اعتقاد الفاعل. يقول كيف نعرف الرضا بالكفر كما مثل به المؤلف في الناقض السابع؟ الرضا بالكفر أن يرضى به، بمعنى أن الرضا بالشيء أن يرضى بالمحرم رضا لا يستنكره. فلو رضي الإنسان بالسحر بمعنىه لم يستنكر السحر وليس في قلبه أي إنكار له، بل هو راض به وبوقوعه، فهذا كما رضي بالعياذ بالله في شرب الخمر، فهذا رد لأمر الله ورسوله. لأن مما يجب في حق الإنسان أن يبغض ما أمر الله عز وجل ببغضه. فمن جوز، فمن رضي بالكفر أو رضي بالسحر أو رضي بالزنا ولم يكرهه وليس في قلبه إنكار الله بل هو راض به وبوقوعه، فهذا رد لأمر الله ورسوله. لأننا مأمورون بترك الزنا وبإيش؟ وببغضه وكرهه وعدم الرضا به. فالرضا بما أمر الله عز وجل بكراهيته وأن يتسخط الإنسان فهذا رد لأمر الله تبارك وتعالى ورسوله. والرضا أيضا لا يدخل فيه الإقدام على الشيء باختيار. إذا أقدم الإنسان على فعل مكفر باختياره فهو راضي بهذا الفعل، كما لو قيل له خذ هذا المال وسب الله ورسوله، سب الله ورسوله طمعا في المال، هو أقدم على ذلك اختيارا كفر بالله تبارك وتعالى. قل خذ هذا المال تريد أن تزوج فلانة، نعم اسجد لهذا الصنم، سجد للصنم. هو كافر بالصنم بقلبه ويعتقد بطلانه، لكنه أقدم على الفعل إيش؟ اختيارا. فهذا يسمى يقال عنه راض بالكفر. لماذا راض؟ لأنه أقدم عليه باختياره، فكان إقدامه على الشيء باختياره رضا به ولو كان في قلبه مبغضا له. هذه امرأة، جاء رجل ثري لكنه زمن أعرج أعور كل علة فيه، لكنه ثري وهي من أجمل النساء، فخطبها فقبلت مع أنها يكون من أبغض الناس إليه، لكنها إيش؟ تحب ما عنده من المال وترجو أن يموت فترث ماله أو تتنعم بما عنده من المال. السؤال، هي راضية ولا غير راضية؟ ماذا نقول لو سألها قالتها راضية مع أن في قلبها إيش؟ كارهة لها أشد الكره، لكنها راضية لأنها إيش؟ قابلت ذلك باختيارها. فالرضا بالشيء لا يستلزم محبته، لا يستلزم أن يحبه. قد يرضى الإنسان بالشيء لما يترتب عليه من محبوبات أخرى. الآن رجل يتعرض لمرض ويقال لابد أن تقام عليك عملية نزيل الكبد أو نزيل الكلى نزيل كذا، ويرضى ويرضى محبة بهذا ولا غير محبة؟ يحب إزالة الكلى مثلا أو الكي، ما يحب، لكنه يرضى لما يترتب عليه مما هو إيش؟ هو محبوب له. فالرضا بالشيء قد يكون يرضى إنسان بالشيء لأنه يحبه لذاته، وقد يكون يرضى به لأنه يحبه لغيره، أو أنه وسيلة للحصول على ما يحبه له، فيكون وسيلة لمحبوب، إما أن يكون محبوبا لذاته أو أن يكون وسيلة لمحبوب. فمن رضي بالسحر أي رضي بالشرك والكفر فهذا كافر، أو رضي بالقبور والأضرحة أن تكون في بلاد المسلمين وأن لا تزال، أو رضي بالأصنام بأن تكون معبودة فلا شك أنه كفر، أو رضي ببقاء حوانية الخمر ليس لقضاء الشهوة بل هو راض بذلك لا يستنكره بل يحب بقاءها بذاتها. أما لو رجل أحب بقاء الخمر حتى إيش يقضي شهوته منها، فهذا من قبيل العصاة.
متعلق بهذا الآن الاسم يسمى السرقة والعادة الحرامية، فهذه من تدخل كثير منها من السحر التخييل، فهل يقال الذهاب إليها يضع بها؟
طبعا السحر التخيلي، السحر التخيلي يعني السحر التخيلي هو أن يخيل الساحر في عين الرائي غير حقيقة المرئي، يخيل لك هذا الأسد ثعبانا، ويخيل لك الإنسان حيوانا، والجبل طائرا، والطائرة جبلا، فهذا يقع كما قال ساحروا أعين الناس واسترهبوا. أما الألعاب البهلوانية التي يعيش فيها خفة يد وليس فيها سحر ولا استعان بالشياطين، فهذه ليست لها حكم السحر الحقيقي، لكنه يمنع منها الإنسان لأنها وسيلة إيش إلى السحر الحقيقي وتقريب السحر، ذلك يسمونه إيش سحر، حتى في العرف العام وفي اللغة يسمونه سحرا، لأن السحر كل ما خفي سببه. فالأظهر أن هذه الألعاب التي فيها يأتي الساحر في السرك وما شابه ذلك فيظهر بعض الأشياء الخفية ويخفي، هذا لا شك أنها لا شك أنه محرم ولا يجوز، لكن إذا كان بمجرد خفة اليد فقط والحركات التي تخفي ليس في تعاستعمل لا يكون كفرا.
بس في جزء منها يدخل في مثلا الإنسان ما يستطيع أن يفعل فيدخل في السحر التخيلي مثل أكل السم مثلا أو نحو هذا، يعني مثل الأشياء اللي
لا هي بعضها أكل السم، أكثره طبعا ليس أكل السم ولا شيء، لكن أو بعض قد يكون الرجل فيه قوة، القوة تختلف، فقد يكون فيه قوة وقدرة ويكون عنده مناعة من هذا السم فيأكله، هذا ليس من قبل السحر، هذا من قبل قوة الطباع واختلاف الأجساد في قواها وطبائعها. يقول هل هناك فرق بين المظاهرة والمعاونة؟ الظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين المظاهرة والمعاونة، ويرد المعاونة أن يعاونهم على المسلمين في القتال، مظاهرة معاونتهم ورد به معاونتهم على القتال، يعني متى ما أعانهم. ولعل الشيخ رحمه الله يريد المعاونة ربما الإشارة إليه عليهم بالرأي والمشورة وقت الحرب، لأن مظاهر المشركين إما أن يشاركهم بنفسه فيقاتلوا معهم المسلمين، أو أن يشير عليهم فيكون ممن يعد الخطط لهم العسكرية وقت الحرب، فربما الشيخ يقصد هذا. وبعض العلماء والمشايخ يقول لا، المظاهرة مراد بها أن يكون لهم ظاهرة، والمعاونة أعم، المعاونة يعني يدخل فيها كل من عاونهم حتى بالأشياء التي ليست كفرا، وهذه فيها تفصيل والمظاهر ليست فيها تفصيل، لكن ظاهر كلام الشيخ أنه لا يفرق بين هذا وهذا، وأن هذا من باب إيش يعني المغاير في العبارة مع أن المدلولة واحد. قول المؤلف لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازلي والجاد والخائف إلا المكره، إيه نعم، من فعل الكفر سواء قصد ذلك أو كان هازلا به أو كان خائفا غير مكره فلا شك أنه كفر. لو إنسان مثلا خاف من حاكم، الحاكم ما أكرهه على شيء، فسجد لصنم خوفا منه مع أنه لم يكرهه وليس هناك تهديد ولا شيء، هذا كافر، بخلاف ما لو أكرهوه قالوا اسجد ولا قتلناك، أو علي من حالهم أن من لم يسجد معهم لصنمهم قتلوه أو سجنوه، هذه فيه إكراه. ثم اختلف العلماء هل يجوز له أن يفعل الكفر إذا علي من حالهم أنهم سيكرهونه أم لا بد من وقوع الإكراه ثم بعد ذلك، هذا فيه خلاف فقهي. أما الخوف مراد بالشيخ أن يفعل الإنسان ذلك جبنا، إنسان يمر على قرية فخاف وجبنا فوافق في عبادته مع أنه لا يعرف أنهم مش يكرهون، لم يكرهوه ولم يطلبوا منه ولا يعلم من حالهم أنهم يقتلون من لم يسجد صنمهم، فسجد خوفا منهم طرى عليه الجبن، هذا لا يجوز. الكفر ليس من السهل أن يغضب على الإنسان مجرد إيش الوساوس والخوف، هذا مراد به الخائف، وذاك استثنى المكره، ففرق بين الخوف والإكراه. وهذا كان يفعل بعض الناس اليوم أو في عهد الشيخ رحمة الله عليه، لما جاءت القوات الغازية لاستئصال التوحيد ودعوة التوحيد واجتثاث الدين من أصله وإقامة الشرك على ما كان، ساعدهم بعض الناس خوفا منهم، ما أكرهوا، خاف، جاءت القوات غزت نجدا خاف منهم ولم يطلبوا منه شيئا فانصف معهم، ليش؟ والله خفت منهم، أكرهوك؟ لا، لم يكرهوك. ولكن نبه الشيخ على هذا، نبه على هذا أن الخوف لا يبيح لك أن تكفر بالله حتى يقع الإكراه، حتى يقع الإكراه. ثم حتى الإكراه العلماء مختلفون، لأن بعض العلماء يرى أن الإكراه الذي يبيح فعل الكفر أو قوله هو الإكراه بالقتل، بمعنى أنه إن لم تفعل قتلت. أما الإكراه بالضرب وغير ذلك قالوا لا، ليس إكراها. والأظهر الصواب أنه أن حتى السجن إكراه، هذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الراجح، أنه حتى لو كان السجن أو أخذ الأموال أو الضرب من غير قتل. لكن مسألة ثانية، ومسألة ثانية هي هل يشترط وقوع الإكراه لفعل الكفر أو قوله، أم لو علم وقوعه ولم يؤمر به، علم أن هؤلاء لا تمر حتى تجد الصنم، ولذا لم تجد قتلوك وفعلوك، هو علم ذلك وعوق عليهم من حالهم ففعله لعلمه ما سيؤول أمرهم إليه. هذه مسألة مختلف فيها، والأظهر أنه لا بد أن يكره، يعني لا بد أن يكرهوه، بمعنى يهددوه افعل وإلا قتلناك، حينئذ يجوز له أن يفعل الكفر أو أن يقوله. أما لو فعله مجرد لمجرد الخوف من غير إكراه فهذا شرك وكفر. يعد من يأتي غلبة العلم أن هؤلاء يغلب، بس لا بد يكون غلبة الظن مبنية على أسس، ما تكون جبنا، على أسس، بمعنى أن يكون يغلب على الظن لوجود وقائع تشهد لمثل هذا، ماسك سلاح حدد، أو عارف أنه ناس مروا من قبل ولم يجدوا فقتلوا أو ما شابه ذلك. أما مجرد الخوف الذي سببه الجبن والاستهانة، لأن هذا الخوف سببه باستهانة بحرمات الله تبارك وتعالى. ما في فرق، ما في، ليس هناك فرق. لو أكرهوك على أن تقول قولا كفريا أو أكرهوك على فعل كفري، كما لو أكرهوك أن تسجد لصنم أو أكرهوك أن تسب الله ورسوله، لا فرق. لكن طبعا الإكراه لا يكون على ما فيه إضرار بالإسلام والمسلمين، يعني مثال ذلك لو أكرهوك على الزنا بمسلمة، هنا لا يجوز لك أن تزني بها ولو قتلت. لو أكرهوك على قتل مسلم ولو كان عبدا لا يجوز لك أن تقتله ولو قتلت. لو أكرهوك على أن تظاهرهم وتناصرهم في قتال المسلمين ما يجوز ولو قتلت. فكل ما فيه تعد على المسلمين هذا لا يجوز، وإنما الإكراه إذا كان على خاصة نفسه، كان قالوا سنقتلك إن لم تكفر بالله، هذا ما كان من حقوق الله. أما ما كان فيه تعد، لا، ليس له أن يضرب، حتى الضرب ليس له أن يضرب المسلم. لكن قد يقدر، هنا يقول لك الآن ما بين أن يقتل وبين أن يضربه، والضرب لا يؤدي قتل، لكن قاله اقتله، أي ليس له أن يستبقي نفسه بقتل غيره أو أزني بهذه المسلمة أو أزني بهذه المرأة حتى لو كانت كافرة، ليس له أن يزني، قال والله كافرة أزني بها ولا قتلناك، ما يجوز له أن يفعل مثلها، يعني هذا فيه تعد عن غير. كذلك لو قالوا إيش إن لم تخرج معنا وإن لم ترمي هذا المسدس وترمي المدفع على المسلمين ولا قتلناك، لا ما يجوز له، لو رماهم كفر. حتى لو كانت جاءوا بعاهرة مستأجرة بالزنا ليس لك أن تفعل ذلك، ليس له الزنا، ما في الزنا محرم. لكن ما كان من حق الله فقط، ليس فيه تعلق بحق آدمي، كان تسب الله ورسوله وتسجد الصنم وتذبح أو الذبح اعتقاد يعني، أو مثلا تسجد الصنم أو تهين المصحف وما شابه ذلك، هذا الحق فيه لله، فالله جل وعلا جل يعفو عن حقه تبارك وتعالى.
شيخ، وإذا فعل حرمة الشيء الذي فعله
طبعا، لو زنى، لو قال اقتلناك ولا زنيته يكون آثم إثم الزنا، لكن لو قال له ارم المسلمين وقاتلهم يكفر، لأن ضاف المسلمين على المشركين على المسلمين ضده.
الذي أكره اسمع قلب الذي فعل بدون إكراه، كون فيه إكراه،
حد هذا يكون
ما يساوى
بالزام، بغض النظر هذا ليس العلماء لا يتكلم على هذا شد إثما، لأن هذا يهول من الفعل، لا
طبيعة يهول، بس
في النهاية زنا.
شيخ نفس مثلا لا الشد،
لكن قد يقال لا يقال عليه الحد لأنه أكره ورجل خاف وما تفكر المسألة ولا يعلم بها، شيء ثاني إقامة الحد قد تختلف المسألة.
شيخ بارك الله فيك، توضيح بس لهذا العبارة، بارك الله فيك، كل نص في تخليد صاحب الكبيرة في النار فيراد به عند أهل السنة والجماعة مطلق الخلود لا الخلود المطلق.
مطلق الخلود لا الخلود المطلق، هو الخلود الكامل وهو الخلود الأبدي مطلق الخلود، أي أنه يكون في النار مدة طويلة لكن لا يخلد فيها أبدا، بمعنى أنه ما جاء فيها الخلود لا يراد به الخلود الأبدي، لأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الشيء أدنى أجزائه. فمطلق الخلود أي مطلق أقل ما يسمى خلودا، وهو المدة الطويلة يسمى خلودا في اللغة. والخلود المطلق هو الخلود التام الكامل، وهو الخلود الأبدي الذي لا خروج معه.
يكون فيها شيء من الاستهزاء بالدين. فإذا كان الإنسان مثلاً يعلم أن هذا المسلسل أو هذه المسرحية مثلاً فيها جزء من الاستهزاء بالدين، هو شوف عشان مثلاً
ما يجوز لا يجوز لا يجوز.
لا هل كان حاصلنا ما يجوز؟ إيه. هل يعتبر هذا رضا بالكفر الذي فيها؟
لا أدري. إنه شنو؟
قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإيمان الذي يعني نفاه الله عز وجل هل هو مطلق الإيمان أم الإيمان؟
قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق، قد يراد به نفي الإيمان بمعنى أن يكون إنسان كافرا، أي نفي أصل الإيمان أن كل من لم يحكم الله عز وجل ورسوله، وقد يراد به مطلق الإيمان أو قد يقدر به إيمان مطلق، وذا أكثر علماء أنه يراد به الإيمان الكامل، فلا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك. أما لو لم يحكموك من باب المعصية والإثم وعن من غير استحلال ومن غير جحود ومن غير رد أمر الله عز وجل، فقد تحمل آية على هذا وعلى هذا. نريد أن إن كان لم يحكم أمر الله عز وجل ردا له وتكذيبا له أو جحودا له أو استحلال لحكم غير ما أنزل الله، فالمراد بالإيمان هنا إيش؟ الإيمان مطلق الإيمان، بمعنى أنه يكون كافر. وإن أريد به أنه لم يحكمه لهوى مع عدم استحلال وعدم جحود، فيراد به الإيمان المطلق، مثل ما لم يكمل الله أنزله فلا يكمل الكافرون، قد يراد به الكفر الأكبر قد يراد به الكفر الأصغر بحسب اعتقادي الحاكم. نعم.
هل يشترط إقامة الحجة فهمها أو مجرد إقامة الحجة؟
فهمها، الفهم قد يراد به أن يفهم مراد المتكلم ومقصود الخطاب، بمعنى تأتي رجل يعبد ميت تقول يا أخي لا يجوز دعاء الميت، لا يدعى إلا الله، وهو عربي فهم ولا ما فهم؟ فهم. لكن لو جئت له وهو هندي وقلت يا أخي ما يجوز دعاء الميت ولا يدعى إلا الله، وهو ما ينظر إليك ولا يدري قاعد تقول أنت، لأنه يتكلم بلغة عربية وما يعرفها، فهم ولا ما فهم؟ ما فهم. فالأول فهم الخطاب، هذا شرط فهم مقصود المتكلم مراد مفهوم الخطاب مراد المتكلم. أما الفهم بمعنى أن يفهم وجه الحجة من الدليل، وعنده فهم في رد في الإرادات وما شابه ذلك، ويتفطن المعنى الحقيقي له ورد الشبهات التي في ذهني، هذا لا يشترط بإجماع العلماء.
أو محبة خصلة من خصال الكافر، يعني لو واحد جاء أنا والله أحب شعر الأخطر مثلا، أو لعب اللاعب الفلاني الكافر أو كذا، أو حسن خلق مثلا الكافر المعين والتعامل معاي مثلا في العمل، لكن أنا ما أحبه هو، فهل يفرق بين هذا وهذا؟ أو واحد ثاني لا فعلا يعني يحب هذا اللاعب ولا كذا، تحبه لأن هو يحبه ما يحب لعبه بس يدل عليك صرفاته، هل هناك فرق؟
هو إذا أحب الإنسان خلقا معينا أو صفة معينة حميدة في الشرع في كافر فهو يحب تلك الصفة. لو أحب شعره لأن شعره مليء بالحكمة وشعر جميل وفيه حكمة وفيه فوائد، قد يكون جاهليا فهو يحب شعره لما فيه من الحكمة من غير أن يحب إيش ذات الكافر. لكن هناك صفات أخرى لم يأتي مدحها ولا ذمها في الشرع، لعب الكرة والله قال لك والله يلعب كرة يقفط زين تمام، هذا ما له علاقة تحبنا مهارة صنعة حاذق في النجارة، حاذق في الحدادة أو ما شابه، هذا أساس لم يأتي في الشرع إيش مدح هذا الشيء من جهة ذاته. وذاك هذه أحيانا قد تترتب عليها محبة الفاعل، فأنت تحب هذا اللعب الكرة، ثم يترتب عليها أن تحب إيش اللاعب، أمر طبيعي تتعلق به وبأخباره وكذا، هذا فيه نوع من موالاة الكفار.
هل يفرق بينهما بالحكم؟
لكن نقول إن حب فيه صدقه، يعلم أن عنده جار نصراني يهودي لكنه صادق وأمين، فهو يحب أمانته ويبغض ما عنده من الشرك، هذا لا بأس به. أما قال والله مثلا ما شعره جميل، فقال والله أحب شعره، شعره جميل ما شاء الله ولا أحبه، الشعر لم يأتي إيش في الشرع استحباب حبه أو ذم من لم يحبه. فيفرق بين ما كان مدوحا في الشرع فيحب الإنسان خصلة موجودة في الكافر، وهذا من باب محبة هذه الخصلة من غير أن يكون يحب الكافر، هذا لا حرج فيه. أما محبة اللاعب ومحبة اللعبة هذا يستلزم محبة اللاعب ومحبة النادي ومحبة كذا، والفرح بظهوره والفرح برؤيته، وكل ما طرى عليه وتعور كذا يحزن لحزن وما شابه ذلك، يعني هذه أمر معروف أساسا، يعني كما قيل أمور حسية بدهية مجربة.
ما نقول أظهر منها حب الزوجة الكتابية؟
حب الزوجة جاز له الشرع أن يعاشرها وأن يتزوجها، فهو يحب ما عندها، قد تكون عندها أخلاق ترعى فيحب رعايتها له، ترعى أولاده فيحب رعايتها، يحب جمالها، يحب قيامها بحقه، هذا ما جاز الشرع. لكن الشرع ما قال لك روح طالع كرة القدم وطالع اللاعب الفلاني اللاعب الفلاني، فرق. هذا الشرع، الشرع أباح لك، أباح لك الشرع أن تنكح النصرانية، ولم ينهك عن أن تحب ما فيها من الأمور الطبيعية التي تحب عادة، إذا العشرة الزوجية لابد فيها من شيء من المودة والمحبة. ففرق بين ما أبيح لك شرعا وما لم يأتي في الشرع إباحته.
بس هو الأصل مثلا قال
في هذا الشرع إباحة، لا تستلزم، تستلزم يعني أول شيء محبة مثلا نفض الكرة مثلا، هذا يستلزم محبة الكرة، متابعة الكرة والاهتمام بالكرة وتعلق القلب بها، هذا أمر فطري طبيعي، يعني هذا أمر حسي، يعني يشغل الإنسان عما هو أهم.
أكيد إحنا ما نتكلم عن الحكم اللعب الكرة ومتابعتها أو هي الفاضلة المفضولة، بس يعني خاصة إذا كان من عوام المسلمين فممكن يشوفه هو ميله هو لهذا الجانب مثلا، اللي هي طبعا خطأ أو صح مثلا أخرى، لكن نتكلم هنا كحكم أن هل يدخل في
الغالب أن هذه ستؤدي إلى محبة اللاعب نفسه، هذا أمر يعني حسي. يعيش قد يأتي شيء العرضي، يعني إنسان رأى له شيء من مثلا شيء معين لعب كرة ولا كذا وشاف مثلا حرام وأعجبته، هذا شيء عرضي قد يعني يكون أمر أسهل، أما لا أن يحبه ويتتبع أخباره ويتبع ما يصلح، لا بد يقع في قلبه مولا، مثل الذي يحب ما عند الكفار من النظام والقانون تجده يعظم الكفار، هذا هو أمر طبيعي، تجد اليوم اللي يعظمون ما عند الكفار وهذا تجدهم يعظمونهم، يقع في قلبه تعظيم لأولئك الكفار وينسى ما عندهم من الكفر، ثم أن هذا التعظيم للدنيا ينسيك ما هو أخبث. يعني أنت تنظر للمدنية والحضارة عند الكفار لكن الأخلاق مندثرة تماما، العلاقات الاجتماعية يعني ليس هناك أي علاقات اجتماعية، كأنهم آلات يمشون، طيب هذا أشد والعياذ بالله من يعني يجي إنسان يعيش معاي والعياذ بالله مثل آلة، ولا يعيش معك بشعوره ومحبته وإيش وأخلاقه وحسن تعامله، فرق كبير جدا. يعني رجل يتزوج امرأة جميلة لكن مثل آلة، ولا تزوج امرأة تعاشره بالمعروف وتؤانسه وتلاطفه وتكون سكنا له. طيب نقبل هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.